إن نعمة الله ومحبته تجمعنا من جديد، ولأجل هذا نشكره تعالى. صلاتي في مستهل هذا اللقاء أن تكون أذان قلوبنا مفتوحة لسماع صوت روح الله القدوس، وأن يكون لنا الاستعداد للطاعة والخضوع لمشيئة الله الصالحة. ما زلنا نتدارس الرسالة الأولى التي خططها ريشة الرسول يوحنا، ونحن الآن في الفصل الخامس والأخير منها. في الحلقة السابقة رأينا العديد من الأمور التي تدل على أننا أولاد لله، فالمؤمن سيمارس البر في حياته، كما أنه لن يمارس الخطية، أي أنه لن يعيش فيها ولن يتلذذ بها ولن يجعلها قوام حياته. ثم ينبغي على المؤمن أن يحب المؤمنين الآخرين. المؤمن سيتغلب على العالم وهو يحفظ نفسه من إبليس. قال الرسول يوحنا إن المؤمن يرغب في إطاعة وصايا الله، فهي شيء يريد المؤمن ممارسته، وليس من العسير عليه أن يقوم بذلك على الإطلاق، فإن هذه هي محبة الله، أن نحفظ وصاياه، ووصاياه ليست ثقيلة. والمقصود هنا هو أن وصايا الله لا تشكل عبئا علينا لأننا نمارسها بمحبة. كذلك إن كنت تحب الرب يسوع، وإن كنت تحب أباك السماوي، فسوف تحب المؤمنين الآخرين، وعندها سوف تعرف أنك إنما تطيع وصايا الرب، ولن تكون وصاياه ثقيلة عليك أبدا. قبل أن نتأمل في الآية الرابعة من الفصل الخامس من يوحنا الأولى، والتي بدأنا بها المرة الماضية، لا بد لنا أن نقرأ من هذه الآية الرابعة وحتى الثامنة. تفضلي يا رندا.
لأن كل من ولد من الله يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ هذا هو الذي أتى بماء ودم، يسوع المسيح، لا بالماء فقط بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق. فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة: الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد.
الشيء الذي يعطينا الغلبة على العالم هو إيماننا، فالإيمان هو الذي يخلصنا ويحفظنا. ونحن لدينا عدو هو العالم، فكل ما في العالم هو من الجسد ومن إبليس. وبصفتنا مؤمنين فنحن في العالم، لكننا لسنا من العالم. حينما دخل يشوع الأرض لم تقدم له تلك الأرض على طبق من فضة. وإن كنا أنا وأنت صديقي المستمع نريد التمتع بالبركات الروحية التي لنا، فينبغي علينا أن ندرك أن لدينا معركة نشارك فيها، فالعدو يحتل المنطقة، وهو لن يسمح لنا بتحقيق النصرة دون خوض الحرب. لذلك حينما دخل يشوع الأرض كان هناك ثلاثة أعداء يقفون أمامه، وما لم يتغلب على هؤلاء الأعداء فلن يتمكن من الاستيلاء على الأرض. كان العدو الأول هو أريحة، وأريحة ترمز للعالم، وقد كان هذا هو الموضع الأول الذي هاجمه يشوع. أما العدو الثاني فكانت مدينة عاي الصغيرة التي ترمز إلى الجسد، وقد أرسل يشوع فرقة عسكرية صغيرة إليها ظانا أنه سيتمكن من هزيمتها بسهولة، لكنه مني هناك بهزيمة نكراء. كذلك فإن العديد من المؤمنين يغلبون العالم، لكنهم يهزمون بسبب الجسد. وبعبارة أخرى، هناك العديد من القديسين الذين لا يشاركون في الممارسات الحياتية الدنيوية، لكنهم يذهبون إلى الكنيسة ويمارسون القيل والقال وينهمكون في أعمال الجسد. فهم يستطيعون أن ينفخوا بالبوق حول أريحة، لكنهم لا يستطيعون أن ينفخوا بالبوق حول عاي. ثالثا وأخيرا هناك الجبعونيون الذين يمثلون الشيطان، فقد خدعوا يشوع وكان إبليس كذابا منذ البداية وما يزال يخدع الناس حتى يومنا هذا. لنعد صديقي المستمع إلى الآية الرابعة ونرى كيف أنها تشير إلى أريحة، لأن كل من ولد من الله يغلب العالم. لكن كيف ستحقق النصرة؟ وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. إذن ليس بالقتال وإنما بالإيمان. كيف تمكن هذا الرجل يشوع من الانتصار على أريحة؟ لقد كانت أريحة هي العدو الرابض أمامه، وكان ينبغي عليه أن يستولي على المدينة. لكن كيف؟ هل عن طريق القتال؟ لا، فهو لم يقاتلها أبدا، فقد أخبره الله بما ينبغي عليه أن يفعله. قال له الله: لا أريدك أن تستخدم منجنيقا للدخول إلى المدينة، بل أريدك أن تطوف حول المدينة، وعوضا عن أن تضع جنودك فقط هناك، أريدك أن تضع أيضا الكهنة وهم يحملون تابوت العهد، وسوف يحمل الكهنة أبواقا ينفخون بها فيما هم يطوفون حول أسوار المدينة. لكن لا ينبغي عليك أن تهاجم المدينة، وقد كانت الطريقة التي أعطاها الله ليشوع غريبة للغاية. من المؤكد أن مدينة أريحة قامت بتحصين نفسها تحسبا لهجوم هذا الشعب الذي عبر نهر الأردن في وقت المد، وهو أمر كان يبدو مستحيلا ونذيرا بالشؤم. وهكذا فقد أغلق أهل أريحة أبواب المدينة واستعدوا للدفاع عن أنفسهم من هجوم العبرانيين. ومن المؤكد أنه كان هناك جيش في داخل المدينة بانتظارهم، لكن حينما وصل جيش العبرانيين بالقرب من أسوار المدينة طافوا حولها مرة ثم رجعوا إلى معسكرهم. ولا بد أن قادة الجيش في أريحة اجتمعوا في تلك الليلة في محاولة منهم لفهم الاستراتيجية التي يستخدمها العبرانيون ضدهم. وقد كان أفضل ما يمكنهم فعله هو تجهيز أنفسهم لليوم التالي، حيث صاح الحرس ثانية بأن جيش العبرانيين قادم. وهكذا فقد استعد الجنود للمعركة، وربما كان هناك جنود في أعلى الأسوار متأهبين لسكب الزيت المغلي أو الماء المغلي على جيش العبرانيين أو رشقهم بالسهام، لكن جيش العبرانيين لم يحاول اقتحام أبواب المدينة، بل راحوا يطوفون حول المدينة مرة ثانية، وقد كرروا ذلك على مدار 6 أيام. وعندها كان الجيش في الداخل قد جن جنونه لأنهم لم يعرفوا ما الذي يجري. وفي اليوم السابع حينما بدأ جيش العبرانيين بالطواف حول أسوار المدينة، لابد أن قائد الجيش داخل أريحة تنفس الصعداء وقال: يبدو لي أنهم لا يريدون مهاجمة المدينة، بل هم يقومون بشيء جنوني. فمن وجهة نظر العالم بدا ذلك وكأنه ضرب من الجنون، ولا بد من الإقرار بأن تلك كانت استراتيجية غريبة بالفعل. لكن في هذه المرة صاح المنادي قائلا: مهلا، إنهم لا يعودون إلى معسكرهم، بل هم يطوفون ثانية. وقد طاف العبرانيون حول المدينة 7 مرات. ثم ماذا حدث؟ لقد نفخ كهنة الشعب بالأبواق وصاح الناس، فسقطت أسوار المدينة. ومن المرجح أن العبرانيين كانوا يحيطون بالمدينة من كل جانب، وحينما سقطت الأسوار لابد أن الجيش في الداخل قد أصابه الذهول. كيف تمكن أبناء الشعب من الاستيلاء على مدينة أريحة؟ هل بالقتال؟ كلا، فهم لم يقاتلوا أبدا، بل كانوا يطوفون لا بناء على أوامر يشوع، وإنما بناء على أوامر الله نفسه. إن الأمر المحير ليس سقوط أسوار أريحة، لأن هذا أمر أكده علماء الآثار، لكن المحير في الأمر هو لماذا يعمد قائد عسكري ناجع كيشوع إلى استخدام تكتيك عسكري كهذا. صحيح أن الله أمره بذلك، لكن ألم يكن من الممكن أن يعترض يشوع على استخدام هذا التكتيك؟ إن الإجابة تكمن في تلك الحادثة السابقة، حينما شاهد يشوع ذلك الرجل الذي يحمل سيفا بيده ويقف عند طرف معسكر العبرانيين. فقد ذهب يشوع وخاطب ذلك الرجل قائلا: هل لنا أنت أو لأعدائنا؟ وربما سأله يشوع: ما قصدك من وراء هذا؟ من أمرك أن تشهر سيفك؟ فقد كان يشوع يعتقد بأنه هو القائد هناك. لكن حينما استدار الرجل وأجابه، أدرك يشوع أن ذاك الرجل ليس بشرا، ونحن نعتقد أنه كان المسيح قبل تجسده. وعندها سقط يشوع على وجهه إلى الأرض وسجد. وكما ترى صديقي، فقد أدرك يشوع قبل معركة أريحة أنه ليس القائد المسؤول في حقيقة الأمر، بل كان القائد المسؤول في السماء مع رئيس جند الرب. فهكذا عرف ذلك الرجل عن نفسه حيث قال: كلا، بل أنا رئيس جند الرب الآن أتيت. وبعبارة أخرى، كان الرب يقول ليشوع: هذه الحرب التي تخوضها هي حرب روحية وحرب جسدية أيضا، وأنا القائد هنا. وهكذا كان ينبغي على يشوع أن يتلقى أوامره من رئيس جند الرب. وقد كانت أوامر القائد الأعلى تقول: طوفوا حول المدينة. وهكذا لو قابلنا يشوع وسألناه لماذا قام بتلك المناورة الجنونية، فلابد أنه كان سيقول: أنا أوافقك الرأي بأنها فكرة جنونية، لكنني كنت أتلقى الأوامر وأنفذها فقط. وكما هو معلوم لدى الكثيرين، فإن الجندي لا يرد على قائده. فحينما يقول القائد للجندي افعل كذا، يسارع الجندي إلى تنفيذ الأوامر، ولا يقول: لقد فكرت بنفسي في الأمر وأعتقد أن هناك طريقة أفضل للقيام بذلك. فهل سمعت يوما عن جندي يقول ذلك لقائده؟ كلا، بل هو يقول: نعم سيدي، ثم يسارع إلى تنفيذ أوامر القائد. وهكذا صديقي المستمع، فقد كان يشوع يطيع الأوامر. ونقرأ في رسالة العبرانيين: بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طيف حولها 7 أيام، فلم يكن ذلك بالقتال أو بالقوة العسكرية، وإنما بالإيمان. لكن ما هي العبرة التي نستخلصها نحن في يومنا هذا؟ العبرة هي أننا لا نستطيع أن نتغلب على العالم عن طريق القتال. فرغم أن يشوع كان يمتلك جيشا، إلا أنه لم يكن ينبغي عليه أن يقاتل، بل أن يصدق الله. وحينما صدق الله سقطت أسوار أريحة. ونحن مخلصون بالإيمان يا صديقي، وإن أردنا أن نغلب العالم فلن يكون ذلك عن طريق القتال، وإنما بالإيمان. فهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بواسطتها أن نتعامل مع هذا العالم الذي نعيش فيه. وهذا هو الدرس الذي ينبغي علينا أن نتعلمه من هذه الآيات. عدد 5: من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ حينما تثق بالرب يسوع المسيح بالفعل، فإن الأمر لا يتوقف على قوتك، بل أنت محفوظ بقوة الله من خلال إيمانك. فنحن نثق بالمسيح للخلاص مستقبلا، كما أننا نؤمن بالمسيح للخلاص من العالم في هذا الزمان وهذا المكان. عدد 6: هذا هو الذي أتى بماء ودم، يسوع المسيح، لا بالماء فقط، بل بالماء والدم، والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق. ربما تذكر صديقي المستمع أنه عند صلب المسيح، فإن عظامه لم تكسر، وذلك تحقيقا لما جاء في الكتاب المقدس. فقد كان الجنود الرومان يكسرون سيقان الأشخاص المعلقين على الصلبان، وذلك للتعجيل في موتهم. لكن الرسول يوحنا يخبرنا في إنجيله: وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات، لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة، وللوقت خرج دم وماء، والذي عاين شهده، وشهادته حق، وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم. فقد كان يوحنا حاضرا وقت صلب المسيح، وقد لاحظ شيئا لم يلحظه أي شخص آخر، وربما يعود السبب في ذلك إلى كونه أقرب إلى الصليب من بقية الرسل. فقد لاحظ أنه حينما قام الجنود بطعن يسوع في جنبه بالحربة خرج دم وماء وليس مادة واحدة فقط. وهنا في هذه الرسالة يقدم لنا الرسول يوحنا تطبيقا عمليا على ذلك، فقد قام بتأكيد ذلك في إنجيله، ثم عاد هنا ليقول: هذا هو الذي أتى بماء. فإلى ماذا يشير الماء؟ إن الماء يشير إلى كلمة الله، فقد قال الرب يسوع لنيقوديموس: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. فالماء هو الكلمة الحية التي يقوم الروح القدس بتطبيقها. هذا هو الذي أتى بماء، أي بكلمة الله التي يقوم روح الله باستخدامها. أما كلمة دم فتشير إلى موت المسيح. هذا هو الذي أتى بماء ودم، يسوع المسيح، لا بالماء فقط بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، فالروح هو الذي يجعل هذه الحقائق حية بالنسبة لنا. فقد قال الرب يسوع لتلاميذه إنه في الفترة الواقعة بين موته وقيامته ويوم الخمسين ينبغي عليهم أن يمكثوا في أورشليم دون أن يفعلوا شيئا، فلم يكن ينبغي عليهم أن يشهدوا. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا قادرين على الشهادة بدون قوة الروح القدس. لذلك إن أراد أحد أن ينال الخلاص فهو ليس بحاجة لموت المسيح الفدائي فحسب، بل هو بحاجة أيضا لعمل الروح القدس في قلبه وحياته. فقد مات المسيح عن خطايانا، لكن روح الله هو الذي يجعل هذا حقيقيا بالنسبة لنا. فروح الله هو الوحيد الذي يقدر أن يجعل موت المسيح حقيقيا بالنسبة لنا، كما أن روح الله هو الوحيد الذي يقدر أن يجعل قيامة المسيح أمرا حقيقيا بالنسبة لنا. أرجو يا صديقي أن تسمح لروح الله أن يعمل في قلبك وحياتك، فترى خلاص المسيح وموته وقيامته بكل وضوح، وليس هذا فقط، بل وتستفيد من فرصة التوبة المتاحة لك في فداء المسيح. أودعك على أمل اللقاء بك، وليبارك الرب حياتك لمجد اسمه المبارك.